بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه القواعد الفقهية: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
آمين. نعم، أقول آمين لأنه دعا فنؤمن على الدعاء.
وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله بعد أن قدم بالأبيات السابقة اللطيفة التي فيها استمالة القلوب والترغيب في العلم النافع، دخل في صلب المقصود الذي لأجله صنف أو لأجله نظم هذه المنظومة ووضع عليها هذا الشرح اللطيف، فقال: فاحرص على فهمك للقواعد. الأمر بالحرص حسن لأنه سنة نبوية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. وما هو الحرص؟ الحرص هو جمع الهم على تحصيل المقصود، هذا هو الحرص. الحرص هو جمع الهم والسعي في تحصيل المقصود. قال: فاحرص على فهمك للقواعد. ولاحظوا يا رعاكم الله أن الشيخ رحمه الله أمر بالفهم، لأن الفهم هو الثمرة. فقد يحفظ الإنسان المنظومات دون فهم فلا ينتفع بها، فليكن حرصك على الفهم. ولما كان أعظم متن المطلوب فيه الفهم كان ما دونه من باب أولى. ما هو أعظم متن يحفظ؟ القرآن العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فثمرة القرآن وغايته أن يتدبر وأن يتذكر ما وراء الكلمات من المعاني العظيمة، وحض وحث على تدبره: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونعى على من أعرض عنه: أفلم يدبروا القول. فعليك يا طالب العلم أن تحرص على الفهم أولا، فإذا انضم إلى الفهم حفظ فهذا نور على نور. أما إذا تعارض الأمران، بمعنى أنك إن اشتغلت بالحفظ لم تتمكن من الفهم لوجود عي في حافظتك، فليكن سعيك في الفهم، لأن الفهم هو الذي به حياة القلوب. قال: فاحرص على فهمك للقواعد. والقواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة. والقاعدة في أصل الوضع عند الأصوليين يفسرونها بأنها قضية كلية. القاعدة، اكتبوا هذا التعريف: القاعدة قضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا. قضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا، وتدل دلالتين: دلالة طرد ودلالة عكس. هكذا يعرف الأصوليون القاعدة. القاعدة هي قضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا وتدل دلالتين: دلالة طرد ودلالة عكس. هذا التعريف نص تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف القاعدة. فإذا أردنا أن نتكلم عن القواعد الفقهية نضيف وصف فقهية، فنقول في تعريف القواعد الفقهية أنها، أو القاعدة الفقهية، قضية فقهية كلية. ثم أكمل: طيب، ما هو مقصودنا بقولنا تجمع أنواعا وأفرادا؟ أي أنها أم، هذه القاعدة عبارة عن أم لعديد من الجزئيات، لأن ما ضد الكل، أو ما هو قسيم الكل؟ الجزء. فالكل يضم عدة أجزاء، أنواع وأفراد، كلها تنضوي تحت هذه المظلة الكبيرة التي نسميها قاعدة. فهي أنواع وأفراد، بمعنى أن منها ما يلتئم تحت نوع واحد، ثم تحت هذا النوع أفراد تفصيلية، لكن الجميع ينضوي تحت هذه القاعدة. تدل دلالتين، دلالة طرد ودلالة عكس. ما هو تعريف الطرد عند الأصوليين؟ الطرد عند الأصوليين ما يوجب الحكم لوجود علة، ما يوجب الحكم لوجود علة، يعني أنه تلازم في الثبوت. كيف ذلك؟ مثاله: إذا وجد كذا وجد كذا، هذا تسمى دلالة طرد. إذا وجد كذا وجد كذا، يعني إذا وجد هذا الحال وجد هذا الحكم. مثلا إذا وجدت المشقة وجد التيسير، إذا وجدت المشقة وجد التيسير. ومنه مثلا قول الفقهاء: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع، ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع، يعني بمعنى أن ما يلزم بالنذر مثلا الصيام على سبيل المثال يلزم بالنذر، من نذر أن يصوم لزمه أن يفي بنذره، ومن دخل في صوم واجب شرع فيه فإنه يلزمه إتمامه، وسيأتي لهذا إن شاء الله مزيد بيان. طيب ما هو العكس؟ قد عرفنا تعريف الطرد عند الأصوليين، فما تعريف العكس؟ العكس عندهم تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة، تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة، أي بمعنى أنه إذا انتفت العلة التي بني عليها الحكم انتفى الحكم، فهذا عكس. الأول طرد والثاني عكس. فإذا قلنا إذا وجد كذا وجد كذا، هذا طرد، فإذا قلنا إن لم يوجد كذا لم يوجد كذا، هذا عكس. والمقصود أن القواعد جمع قاعدة، وقد يعني تواتر تعريف الأصوليين للقاعدة على لفظ متقارب جدا، أتلو عليكم بعض ما ذكروه في الكتب المشهورة. من ذلك مثلا ما ذكره الجرجاني صاحب كتاب التعريفات، وينبغي لطالب العلم أن يقتني كتاب التعريفات للجرجاني، وهو كتاب مجلد واحد يفيده في معرفة بعض التعريفات، لا سيما التعريفات الأصولية والكلامية الغامضة. يقول الجرجاني في تعريف القاعدة: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وجاء في المحلى: قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. وجاء عند التفتزاني أن القاعدة حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامه منها. وكذا عند الخادمي قال: حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها من الحكم الكلي. المؤدى واحد، المعنى واحد. وعند ابن السبكي: الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه. وفي كشاف القناع للبهوتي من الحنابلة: أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعة. وكذا في الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي يقول: عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها. وكذا في مقتصر الروضة للطوفي وهو من الحنابلة أيضا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية. وهكذا، بمعنى أن جميع من عرف القواعد أثبت قضية كلية يندرج تحتها أنواع وأفراد. العلم بهذه القواعد نافع جدا لطالب العلم، لهذا قال الشيخ رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. من شأن القاعدة أنها تجمع شوارد المسائل المتناثرة. لما؟ قال: لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. هذه ثمرة علمك بالقواعد، أنك تترقى في سلم العلم، بخلاف الذي يشتغل بالجزئيات وأفراد المسائل، فإنه لا يزال يعني يتبعثر مع هذه المسائل ولا يستطيع الإحاطة بها. أما إذا هدي إلى معرفة القواعد فإنه يكون عنده نظرة شمولية تندرج جميع الجزئيات تحتها ويطبقها على الجزئيات تلقائيا، فيكون فقيها بحق. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، يعني أنه رحمه الله جمع هذه القواعد من كتب أهل العلم المختلفة، وقد ألف في القواعد من المتقدمين كثير، فممن ألف الأشباه والنظائر لابن نجيم، هذا من كتب القواعد. الأشباه والنظائر للسيوطي كذلك من كتب القواعد. قواعد ابن رجب المشهورة كذلك. فاعتنى جمع من المتقدمين ومن المعاصرين أيضا في جمع هذه القواعد، فعلى طالب العلم أن يعتني بها. الشيخ رحمه الله جمع ممن قد سبقوا، وجاء بعده ممن جمع أكثر من ذلك. وذكرت لكم في الدرس السابق أن الشيخ جمع في هذه المنظومة كم قاعدة؟ 35. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. أي والله، من نفعنا بعلم فحقه علينا أن ندعو له، فإن الذي ينفعك بعلم خير من الذي ينفعك بطعام أو مال أو غير ذلك، لأن العلم به حياة القلوب، والطعام والشراب به حياة الأبدان، وحياة القلوب أشرف من حياة الأبدان. وقبل أن ندخل في هذه القواعد أقرأ عليكم كلاما بديعا للقرافي رحمه الله. والقرافي فقيه مالكي مجتهد، له كتب نافعة منها كتب الفروق وغيرها، فهو من أئمة المالكية. يقول القرافي رحمه الله مبينا فضل وثمرة العلم بالقواعد الفقهية، يقول: من جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه القواعد واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده واستغنى ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان. ذكر هذا في مقدمة الفروق في المجلد الأول في خطبة الكتاب، فليرجع إليه. ولندخل في هذه القواعد. تفضل.
والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاة والفساد للعمل. وهذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم. فصلاح الأعمال البدنية والمالية أعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية. فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، حسبك. هذا من جوامع الكلم، هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم. عبر الشيخ رحمه الله عن هذا المعنى بهذا البيت فقال: والنية شرط لسائر العمل. ما هي النية؟ النية في اللغة القصد والإرادة. النية في اللغة القصد والإرادة، ومحلها القلب، فهي تنشأ في القلب. القصد والإرادة ينبعث من القلب. وبعض الأصوليين يعني يذكر فروقا بين النية والإرادة أو بين النية والقصد، لكن المعنى متقارب. قد لا نفيض يعني في ذكر هذه الفروقات الدقيقة، لأن مقصود هذا النظم بيان أمهات المسائل. قال: والنية شرط لسائر العمل. ما هو الشرط؟ الشرط في اللغة العلامة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. لكن ما هو الشرط عند الأصوليين؟ ما تعريف الشرط عند الأصوليين؟ تفضل يا أحسنت، هكذا. نعم، الشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قيدوا تعريف الشرط عند الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدم عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فقد يوجد الشرط لكن لا يلزم أن يوجد المشروط. أضرب لكم مثالا: الطهارة شرط في صحة الصلاة، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، حتى وإن صلى لكن صلاته ليست صلاة شرعية، صلاة باطلة، لأنها فقدت شرطا وهو الطهارة. طيب، ولو قدر أن إنسانا تطهر، فهل يلزم من ذلك أن يصلي؟ لا يلزم. إذن هذا هو معنى قولنا: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذن الشيخ رحمه الله يقول: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. نعم، هذا كما قلت لكم مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن العلماء اختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ما تقدير هذا؟ هل المراد بالأعمال الأعمال المشروعة فقط، أم المراد بالأعمال كل الأعمال سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة؟ فبعضهم ذهب، وهذا هو رأي كثير من المتأخرين، قالوا: إن تقدير إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال الصحيحة، أي الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات، فيكون المراد على قول هؤلاء المتأخرين الأعمال الشرعية المفتقرة إلى نية، يعني كالصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك، دون أمور العادات، فلا يدخل فيها على فهم هؤلاء الأكل والشرب والذهاب والإياب ونحو ذلك. القول الثاني، وهو قول جمهور السلف، جمهور المتقدمين، أن معنى إنما الأعمال بالنيات، معنى هذا الكلام أي الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، بمعنى أن الأعمال الحاصلة ثمرة النيات وناتج النيات التي قامت في القلب، وبناء على هذا فيكون هذا النص إنما الأعمال بالنيات إخبار عن الأعمال الاختيارية التي تصدر من الإنسان، أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل، سواء كانت من أمور العبادات أو كانت من أمور العادات، فهي هذا إخبار بأنها ناتجة عن نية. ثم الشق الثاني من الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار عن حكم الشرع. فإن كان هذه النية التي أنتجت هذا العمل نية صالحة أثيب عليها، سواء كانت من الأعمال الشرعية أو من أمور العادات، يعني من العبادات أو من العادات. وإن كان الحامل عليها نية فاسدة فإنه يأثم عليها، كما لو صلى رياء. الصلاة في أصلها عبادة، فلو كان باعثها الرياء لم يثب، بل يأثم بذلك. وكذلك العادات، من أكل أو شرب ناويا التقوي على طاعة الله أثيب على أكله وشربه، ومن أكل أو شرب ليتقوى على الفساد في الأرض وقطع الطريق فإنه يأثم بأكله وشربه. ومن لا هكذا ولا هكذا، بمعنى أنه أكل وشرب من أمور العادات ولم يقترن بها نية لا حسنة ولا سيئة، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. فالسلف رحمهم الله كانوا ينزعون إلى أن جميع الأعمال ليست فقط الأعمال المشروعة أنها واقعة بحسب ما يقوم في القلب من نيات، وأن الحكم الشرعي بحسب تلك النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كلاما حسنا، يقول أحمد قال: أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر المختلفة أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل، أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. إذن قول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات، أي أن الأعمال التي تصدر من ابن آدم ناشئة عن نية قامت في القلب، لأن القلب هو المحرك والباعث. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن العبد ينال من عمله ما قام في قلبه من نية، فإن صلحت نيته صلح عمله وأثيب، وإن ساءت نيته ساء عمله وأثم. هذا معنى هذه القاعدة، وقد عظم الشيخ هذه القاعدة وحق له ذلك وابتدأ بذكرها، قال: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها وتدخل في جميع أبواب العلم. أي والله، هذه القاعدة في جميع أبواب العلم، لأن النية شرط في كل عبادة، في الصلاة والزكاة والحج والصوم وكل الأمور العملية. لكن النية لا تلزم في بعض الأشياء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال: والنية لها مرتبتان.
والنية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا وهو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وتارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما. الثاني تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية، وبعضها راتبة أو وجب، وبعضها سنة مطلقة، فلا بد من التمييز.
نعم، أفادنا الشيخ رحمه الله فائدة مهمة بأن النية لها مرتبتان: نية تميز العادة عن العبادة، ونية تميز العبادات بعضها عن بعض. كيف ذلك؟ تمييز العادة عن العبادة مداره على النية. فالصوم في أصل معناه في اللغة معناه الإمساك، الصوم هو الإمساك عن الطعام، هو الإمساك عموما، كما قال الشاعر: خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت الغبار وأخرى تعلك اللجمة، فهو بمعنى الإمساك. ومريم رضي الله عنها تقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي صامت عن الكلام واكتفت بالإشارة. فهذا الصوم معناه الإمساك، فالصوم الناشئ عن عادة هو ترك للطعام والشراب فقط، فقد يتركه الإنسان من باب الحمية، وقد يتركه مثلا من باب الشبع والاكتفاء، وقد يتركه لعدم الشهية، أيا كان. إذن هذه عادة وليست عبادة. وقد يتركه الإنسان مع محبته له تقربا إلى الله تعالى، فيمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى، فيكون عبادة. إذن فرق بين إنسان يعمل رجيم ويمتنع عن الطعام والشراب، وآخر يصوم الاثنين والخميس أو البيض تقربا إلى الله، مع أن الصورة واحدة، كلاهما امتنع عن الطعام، فقد ميزنا بالنية العادة عن العبادة. المقام الثاني أو المرتبة الثانية في تمييز العبادات بعضها عن بعض. من المعلوم أن العبادات نفسها مراتب، هناك فرائض وهناك واجبات وهناك سنن ومستحبات، فهذه العبادات كيف نميز بعضها عن بعض؟ بالنية، فلا بد من نية مميزة. فإذا قام الإنسان يصلي لابد أن يقوم في قلبه، هل هذه فريضة أم نافلة؟ ثم هل هي نفل مقيد أم نفل مطلق؟ فإذا صففت لتصلي لابد أن تستحضر هل هذه فريضة المغرب أو العشاء الظهر العصر، لابد أن تنوي هذا. وبعض العلماء، وهي رواية عن الإمام أحمد، قال يكفي في تمييز الفريضة أن ينوي بها فرض الوقت، وهذا قول قال به ابن شاقلة من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، بل قال ابن شاقلة ولا يعني يصلح حال الناس إلا به، أو لا يسع الناس إلا ذلك، لأن أصحاب الحوانيت والدكاكين يرفعوا الأذان ثم يندفعون ينجفلون إلى المساجد ويصفون يصلون، أحيانا يذهلون عن هل هي الظهر أو العصر المغرب أو العشاء. فإذا قام في قلبه أنه فرض الوقت، أن الذي قمت إليه هو ما أمر الله تعالى به فرضا في هذا الوقت، فإحدى الروايات عن الإمام أحمد جواز ذلك وفيها سعة لا شك. وأيضا في الصيام قد يصوم الإنسان صوما فيحتاج إلى تعيين، فمن كان عليه صوم واجب كصوم رمضان أو صوم نذر أو صوم قضاء لابد أن يبيت من الليل نية صوم واجب، فهو يحتاج إلى نيتين، نية الصوم ونية الفرض معا. أما إذا لم يكن صوما واجبا فلا يخلو، إما أن يكون صوما نفلا مقيدا أو يكون نفلا مطلقا، فإن كان نفلا مطلقا لم يضر أن ينوي ولو من أثناء النهار ويؤجر من حين نيته. وكذلك أيضا لو كان نفلا مقيدا يصح أن يصوم من أثناء النهار، لكن لا يرتب الفضل الموعود به إلا على نية تستوعبه. وانتبهوا، فكثير من الناس يخفى عليه هذا الأمر، مثلا تجده مثلا يوما من أيام شوال يصبح الساعة 10 صباحا وهو لم ينوي أن يصوم أحد أيام الست، فيقول لعلي أكمل بقية يومي صائما، هذا في الواقع لم يصم يوما من الست، لأنه إنما يؤجر من حين نيته. فالنفل المقيد يفتخر إلى نية من الليل ولو قبل الفجر بلحظة لتستوعب جميع أجزاء النهار، لتستوعب جميع أجزاء النهار. نعم هو لو أتم صومه صحيح، لكن نقول إن الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم هو من صام 6 أيام من شوال، وأنت قد صمت 5.5 أيام مثلا، لو قدرنا أنه صام مثلا من منتصف النهار، نوى من منتصف النهار، فلينتبه لهذا. وهذا ينطبق أيضا على من احتسب صيام الاثنين أو الخميس أو عاشوراء أو عرفة، أن ينوي وإن كان نفلا نية من الليل لكي يستوعب جميع أجزاء النهار. إذن هذا من باب تمييز النوافل بعضها عن بعض. ولهذا قال أهل العلم لابد للوتر من نية. فتجد مثلا الناس في رمضان يصلون خلف إمامهم ثم لا يشعرون إلا وقد قام الإمام يوتر، الفقهاء يقول لا، لابد أن تنوي أنها وتر لتمييز العبادات بعضها عن بعض. ولا شك أن هذا أمر له حظه من النظر، وربما كان هو القول المقدم أنك لابد أن تنوي أن هذا وترك، أن هذا وترك حتى تحقق النية. وبعض العلماء يقول إذا اكتفى بنية إمامه بأن قال أنا تبع لإمامي أصلي معه مثنى مثنى وأوتر بوتره، فلعله أن يسعه ذلك. لكن الحيطة أن ينوي الإنسان ابتداء قبل أي عبادة من العبادات. إذن أفادنا الشيخ رحمه الله بأن النية تميز العادة عن العبادة، وأن النية تميز العبادات بعضها عن بعض. أما ابن رجب رحمه الله فقد ذكر تقسيما قريبا، فقال إن النية مرتبتان، تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز المقصود بالعمل. تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز المقصود بالعمل. تمييز العبادات بعضها بعض قد عرفنا، تمييز الفرض من النفل، الراتبة من الوتر، السنن المطلقة من السنن المقيدة. طيب، تمييز المقصود بالعمل هذا هو الأمر العظيم. من هو المقصود بالعمل؟ الله سبحانه وحده لا شريك له. بمعنى إن المعنى الأول للنية التي ذكرها الشيخ مفصلة في فقرتين، تمييز العادة عن العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض، هذه هي النية في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح الفقهاء، لأن الفقهاء يعنيهم صحة انعقاد العبادة، فلا بد من نية تقوم في القلب لكي يصح العمل، وهذه النية تسمى النية المصححة أو النية المجزئة. لكن فيه نية أشرف منها، وهي النية المقربة، وهو ما يقوم بالقلب من الإخلاص لله تعالى. هذا هو الذي يتكلم عن أئمة الدين وعلماء الملة، ويتكلمون عن الإخلاص وأهميته. فهذا أكثر استعمال السلف للنية، يريدون به المعنى الثاني الذي بمعنى الإخلاص، النية بمعنى الإخلاص، فهو غالب مرادهم. ولذلك تجدها في القرآن الكريم يعبر عنها بالإرادة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يريدون وجه الله، وقد يعبر عنها بالابتغاء، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فإذن صار عندنا أنواع من التقسيمات للنية، تقسيم النية إلى نية تمييز بين عادات وعبادات، وبين عبادات عن بعضها بعضا، وتقسيم النية إلى قسمين، نية مصححة مجزئة لا يصح العمل إلا بها، وهي النية باصطلاح الفقهاء، ونية مقربة وهي الإخلاص. وسيتكلم الشيخ الآن عن الإخلاص فيقول: ومن مراتب النية،
ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد عن مجرد نية نفس العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره.
لاحظوا أنه عبر بهذا التعبير، قال: فلا بد من نية نفس العمل، هذه هي النية باصطلاح الفقهاء، والمعمول له، من المعمول له؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص. فلا بد من الأمرين، أولا إخلاص النية لله تعالى بمعنى التقرب إليه سبحانه، والنية الأخرى هي نية التمييز التي ينعقد بها العمل، ولولاها ما صح العمل. فلو قدرنا أن إنسانا مثلا نام من الصبح إلى أن غربت الشمس، فلما استيقظ قال: أوه، أنا لم أكل ولم أشرب، إذن الله يجعله صيام، ما هل يصلح؟ ما يصلح، لا يصلح ذلك، لأنه لم ينوي، ولا بد أن النية تسبق العمل. فهذا هو شرط العبادات جميعا، هو حصول النية قبل القيام بالعمل، وكونها خالصة لله تعالى، لقوله سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم قال:
فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها، كالصلاة فرضها ونفلها، والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة،
فرض الكل ونفله،
والأضاحي والهدي، والنذور والكفارات، والجهاد والعتق والتدبير. ويقال: بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه. وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الوالد الصالح أو تكبير الأمة.
نعم، إذن الشيخ رحمه الله بيّن لنا بهذه القطعة تغلغل النية وانتشارها في جميع العبادات، بل أيضا وفي العادات، فكل العبادات تفتقر إلى نية، لا بد فيها من نية، ولو لم تكن النية لم ينعقد العمل. أرأيت لو أن إنسانا دفع به فوجد نفسه في الصف، صف الصلاة، فتابع الإمام دون أن ينوي الدخول في الصلاة، هل تنعقد صلاته؟ لا تنعقد ولا تعد صلاة ولو ركع وسجد. لو أن إنسانا احتمله أهله فمروا على الميقات وطاف وسعى معهم وهو لم يعقد نية، لا يقع له نسك، لا عمرة ولا حج ولا غيرها، لا بد منها في جميع العبادات. ودعوني أختار لكم مثلا مهما، لاحظ الشيخ رحمه الله قال والأضاحي والهدي والنذور والكفارات. بعض الناس يغفل، أضرب لكم مثالا على أهميتها، وهي مثلا نية التعيين في الأضحية. نية التعيين في الأضحية، كيف تتعين الأضحية؟ كيف تتعين الأضحية؟ إنسان اشترى شاة من السوق ثم أتى بها وذبحها يوم العيد، لا تكون أضحية إلا بإحدى صورتين، إما بأن يقول هذه أضحيتي، هذه أضحيتي، يلفظ فتتعين أضحية، وإما بنية مقارنة عند الذبح ولو لم يلفظ، وإلا لم تقع أضحية وصارت لحما، صارت لحما. فلو قدر أن إنسان أجرى السكين على حلق الشاة أو نحر البعير طيب ولم ينوي وقال بسم الله والله أكبر، نقول يحل أكلها لأنها قد ذكر اسم الله عليها، لكن لم تقع لك أضحية لأنك لم تنوي ذلك ولم تتلفظ وتعين. أيضا مما تشتد الحاجة إليه، بعض الناس مثلا يوصيه أصحابه في الحج، يقولون اذهب يا فلان واشتر لنا مثلا سبعا من الغنم هدي عنا نحن السبعة، فيذهب ويشتري السبع معا ثم يقدمها على أنها هدي وتذبح واحدة هتر واحدة يذكر اسم الله عليها. لا بد من شيء وهو التعيين، لا بد أن يعين هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، لا يصلح أن يذبح سبعا عن سبعة، لا بد أن يعين كل واحدة عن من. فهذه أمور يغفل عنها. قال الشيخ والنذور والكفارات والجهاد والعتق، صحيح لو أن إنسانا يتقلب في فراشه ويعني يهدي ويخذرف وقال فلان عتيق، يعتق؟ لا يعتق لأنه لم تقع نية. لو مثلا قال في يعني وهو بين اليقظة والمنام لامرأته أنت طالق، تطلق؟ ما تطلق إلا بنية محققة، لأن هذه الألفاظ قد تأتي مثل أن يقول أراد أن يقول مثلا طائر فقال طالق، لا تطلق، لا بد من نية. ولهذا يدين الرجل لو بدر منه شيء وقال أنا ما أردت كذا، ما أردت كذا وكذا، يدين بينه وبين الله. طيب ما هو التدبير؟ قال والتدبير، ما المقصود بالتدبير؟ ما يا شباب التدبير؟ قال والعتق والتدبير، تعرفون العبد المدبر، هذا المقصود بالتدبير، ليس المقصود بالتدبير يعني تدبير الأمور، لا، يعني التدبير هو أن يعني يوصي أن عبده يعتق بعد موته، فيسمى هذا العبد مدبر لأنه يعتق دبر موته، فهذا مراده بالتدبير ها هنا، فلا بد فيه من نية. ثم الشيخ رحمه الله قال إن هذا يسري في جميع المباحات، وصدق رحمه الله، فإن الله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالموفق هو الذي يحول عاداته إلى عبادات، والمخذول هو الذي تتحول عباداته إلى عادات. انتبهوا لهذا المعنى يا رعاكم الله، الموفق هو الذي يحول عباداته عاداته إلى عبادات. تجده مثلا يحب الخلطة والزيارات واللقاءات، طيب فإذا نواها صلة للرحم وتوددا للمسلمين تحولت هذه المتعة الشخصية إلى عبادة، لأن هذا من مقاصد الشريعة أن تتحول إلى صلة وبر ونحو ذلك. والمخذول هو الذي تتحول عباداته إلى عادات، بمعنى أنه يدخل في عباداته فقط يأتي بالنية المصححة بالنية المجزئة، لكن لا يقوم في قلبه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى ما يعود عليه غنمه ونفعه. فتنبه لهذا المعنى. حتى إن الشيخ رحمه الله مثل بالأمور التي تتعلق بالملاذ، قال والنكاح والوطء فيه. أكثر الناس إذا يعني رغب في النكاح إنما يريد قضاء الوطر يعني الأنس بالزوجة والاستيلاد، وهذه مقاصد مباحة وصحيحة، لكن لو نواها نية صالحة أن يعث نفسه ويعث أهله، أن يكثر أمة محمد، وأن يتقرب إلى الله بتربية الأولاد من بنين وبنات. إذا كان ثلاث بنات يدخلن الجنة وابنتان يدخلن الجنة، واستصحب هذه المعاني، استصحب أنه يربيهن أو يربي أولاده ويجعلهم يدعون له، هذه المعاني إذا تواردت على الذهن استحالت العادات إلى عبادات. ولهذا قال والوطء فيه، حتى الوطء، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. سبحان الله، تعجب الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بذلك أجر. فتأمل هذا المعنى يا عبد الله، ويعني قلب الطرف في جميع أحوالك المعاشية، ترى أنك يمكن أن تحول كل عمل من الأعمال بإذن الله إلى قربة إلى الله. قال إذا قصد به الإعفاف وتحصيل الوالد الصالح وتكثير الأمة. ثم قال
وهنا معنى ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان، أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وفي حصول الثواب به كالصلاة ونحوها. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الدين الواجبة، فأما براءة الذمة من النجاسة إذا أزالها والديون إذا قضاها فلا يشترط لها النية فتبرأ الذمة ولو لم ينم. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا.
نعم، أفادنا الشيخ رحمه الله بلفتة مهمة، وهو أن ما يخاطب به العبد من التكليفات نوعان، إما شيء مقصود فعله وإما شيء مقصود تركه، وإما شيء مقصود تركه. ما هو الذي تستدعى فيه النية ويطلب تحقيق النية فيه؟ ما طلب فعله، الأمور التي ينشئها الإنسان إنشاءه كالصلاة والزكاة والحج والصدقة ونحو ذلك، فإن هذه لا بد فيها من نية، لا بد فيها من نية. وإن كان ثم تفصيلات بالذات في مسألة الزكاة عند بعض الفقهاء، حتى إنه روي عن أبي حنيفة أنه إذا أخرج يعني زكاة النصاب ولو لم ينوه وقع ذلك، لكنها أقوال خلاف ما دل عليه الدليل. ف الذي طلب الشارع فعله لا بد فيه من نية كما تقدم، وأما ما طلب تركه أو التخلي منه فلا يلزم له نية. نضرب لذلك مثالا، رجل أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه أو في بقعته فاشتغل بإزالتها، هل يلزم لها نية؟ لا يلزم، لا يلزم لإزالة النجاسة نية، وتزول النجاسة بزوال عينها. فلو أنه فرك الثوب أو طهر البقع حتى ذهبت عين النجاسة ولم ينوي هذا نية إزالة النجاسة فإنها تكفي، لكن لو استصحب النية في هذا وأنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله لكان أمرا حسنا. كذلك أيضا قضاء الديون، قضاء الديون مطلوب، يعني مطلوب أن يتخلى الإنسان من الدين الذي في ذمته فيقضي دينه، لا يلزم لقضاء الدين وجود النية، تبرأ الذمة بدفع المال إلى مستحقه. فهذه أمور لا يطلب لها نية بل تبرأ ولو لم ينوي، لكن الثواب لا بد فيه من نية مقربة. ولهذا تأملوا معي رعاكم الله قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب، إذن الله تعالى نفى الخير عما يتناجى به الناس كله إلا ثلاث صور: من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا سماه الله تعالى ماذا؟ خيرا، فهو خير كما سماه الله، حتى ولو لم ينوي فهو خير في حقيقته. لكن انظر بقية الآية، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن الثواب مرتب على النية المقربة، أما فعله هذا فهو لا يلزم له نية، ويوصف بأنه خير ويحمد عليه فاعله، لكن الثواب لا مرتبط بالنية. نكتفي بهذه القاعدة في هذا الدرس، وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.